بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مختصر زاد المعاد للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، باختصار الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. يعني دايما نقول الإمام محمد، بس لما قلنا العلامة ابن القيم نقول بقى الشيخ محمد، فعشان العلامة ابن القيم والإمام ابن عبد الوهاب. ولازال الحديث في قصة الهجرة. قال ثم مضى أبو بكر إلى غار ثور فدخل. غار ثور غير غار حراء. غار حراء هذا الذي كان يتعبد فيه النبي ويخلو به قبل الذي كان يخلو فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي والذي نزل عليه الوحي فيه. أما غار ثور هذا الذي اختبأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة. ثم مضى أبو بكر إلى غار ثور فدخله وضرب العنكبوت على بابه، وهذه لم يصح بها الدليل، وإن اشتهرت عند أصحاب السير، إلا أن مسألة ضرب العنكبوت على الباب هذه أيضا لم تصح. وكان قد استأجر ابن أريقط الليثي، وكان ماهرا بالطريق وهو على دين قومه، وأمناه على ذلك وسلم إليه راحلتيهما ووعداه الغار بعد ثلاث. وكان ابن أريقط رجلا يهوديا، ولكنه كان عالما بالطريق خريتا يعلم طريقا، فاستعان به النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقد كان أمينا في هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمنه، ولولا أنه أمين في هذا الباب لما استأمنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة العظيمة وفي هذا الوقت الحساس، وقريش تبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا جواز الاستعانة بغير المسلم في الحرب وغيره إذا احتاج الإمام إلى ذلك، بالكافر من الناس من منع ومن الناس من جوز. والصواب أن الأمر فيه تفصيل، فلا يقال بالاستعانة مطلقا ولا يقال بعدمها مطلقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعان وترك. جاءه رجل كما عند مسلم مشرك ليقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي إنا لا نستعين بمشرك. وجاء عند البخاري من حديث البراء أن رجلا أتاه صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أقاتل أو أسلم؟ قال أسلم ثم قاتل، فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال النبي عامل قليلا وأجر كثيرا. وهذا هو الحديث الذي بوبه البخاري في كتاب الجهاد تحت باب عمل صالح قبل القتال، يقصد أن هذا الرجل أسلم قبل أن يقاتل، فقال باب عمل صالح قبل القتال. وبهذا أخذ البعض وقالوا ما يجوز الاستعانة بالمشرك، والنبي قال ارجع فإنا لا نستعين بالمشرك. وقال البعض بل يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بابن أريقط هنا، واستعان في فتح مكة بعين أيضا من خزاعة، كان مشركا يعني بجاسوس يأتيه بالأخبار وكان مشركا، واستعان بأدراع صفوان بن أمية يوم حنين لما قال له أعارية يا محمد، فاستعان النبي بهذا كله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على الاستعانة. فماذا نقول إذن؟ نقول الأمر فيه تفصيل، وأن الأمر يرجع فيه للإمام، فالأصل عدم الاستعانة بالمشرك، ولكن إن رأى الإمام الاستعانة بالمشرك لمصلحة كان يكون استعان به في خبرة معينة أو استعان به في شيء معين أو صنع حربية، مثل الآن مثلا قد تستعين بالكفار في بعض استخدام آلات الحرب، أو قد تستعمله أحيانا تستعين به في بعض الأبواب كاستعانة مثلا كما حصل في المسألة الكبيرة اللي اختلف فيها يعني طلبة العلم وشنعوا بها على المشايخ يوم احتلال مثلا صدام للكويت أو كذا، وهمه بضرب السعودية، بل قد ضرب في السعودية مواضع فاستعانوا بالأمريكان في هذا لصد هذا العدوان، واستعانوا أيضا بقوى عربية كمصر وغيرها، فقالوا لا هذا كلام باطل، وكيف يستعين، كيف المشايخ يفتون بهذا؟ والمشايخ ما أفتوا بخلاف النص، المشايخ اجتمعوا في وجود الشيخ ابن باز، وجود الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وجود العلماء الكبار، اجتمعوا وروا أن المصلحة الاستعانة بهذا بشروط في هذا الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد استعان بهؤلاء، فيجوز، وهذا القول طبعا هو الصواب، إذا رأى الإمام الاستعانة بالمشرك في صد عدو ولو كان مسلما صائلا فإنه يجوز ذلك، لكن تكون هذه استعانة مقيدة لا تكون فيها القيادة لغير المسلم. الكافر هو الذي يدخل تحت إمارته وليس هو الذي يدخل تحت إمارته المسلم، وأن يكون ذلك مشروطا بشروط ليس منها التنازل عن شيء من الدين. أيضا هذا المثل وهو استعانة النبي بابن أريقط يدخل ضمن الأمثلة التي يقول بها كثير من الناس في مسألة مصالح ومفاسد، والنبي استعان بابن أريقط وهذا يدل على المصالح وكذا وكذا، ونقول نعم هذا ينضاف إلى سابقه في بناء الكعبة وإلى غير من الأمثلة الكثيرة، نحن ما ننكر مصالح ومفاسد، فإن إنكار قاعدة المصالح ومفاسد هذا عبث، بل الدين جاء بجلب المصالح وضرء المفاسد، كيف نقول ما في مصالح ومفاسد؟ لكن نقول مصالح ومفاسد على وفق فهم النصوص الشرعية. فالنبي هنا استعان بابن أريقط، جميل. السؤال بقى الذي يطرح نفسه، ما التنازل الذي تنازله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما التنازل؟ ما في تنازل. وقضيتنا معكم ما التنازل؟ كثير، ما في ثابت تثبت عليه، أما التنازل فكثير. فإذا ده محور مهم جدا، تقول النبي ترك بناء الكعبة، طيب ما التنازل؟ النبي استعان بابن أريق، طيب ما التنازل؟ النبي صلى الله عليه وسلم عاهد اليهود، نقول ما التنازل لما عاهد اليهود؟ صالح قريشا، نقول ما التنازل الذي تنازله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في تنازل. فإن قلت في صلح الحديبية النبي تنازل لما قال ومن جاءنا منكم مسلما رددناه، وإذا ذهب إليكم مسلم مرتد قبلتموه، فقال النبي تنازل، النبي ما تنازل صلى الله عليه وسلم. أما من ارتد فقد أبعده الله، احنا أزلتني ليه ده الذي ارتد عن الإسلام وذهب إلى قريش، تقول قريش هاتوا تاني، هو ارتد أبعده الله. وأما من جاءنا فرددناه فإنه موكول إلى دينه، فإن الدين ليس بالشرع باللازم أن تقيم في المدينة، أقيم في أي مكان، هذه واحد. الأمر الثاني، إن قيل النبي تنازل صلى الله عليه وسلم لما محى رسول الله ومحى الرحمن الرحيم، نقول هذا ليس بتنازل، ليس بتنازل آثم، إنما النبي أن تقول محمد بن عبد الله أو تقول محمد رسول الله أو تقول محمد نبي الله، كل هذه الصيغ جائزة ولا لا؟ كل هذه الصيغ جائزة، فبدل من رسول الله صارت محمد بن عبد الله، وإني لرسول الله، قال النبي وإني رسول الله، وبسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله العزيز العليم أو بسم الله الفتاح العليم أو بسم الله الواحد الأحد، أليس هذه الصيغ كلها جائزة؟ نحن إذا أكلنا أو شربنا ماذا نقول؟ نقول بسم الله، ما نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نقول بسم الله، هل نقول هذا تنازل؟ أن تقول بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الفتاح العليم، وهكذا ما في إشكال، كلها صيغ. أي وقوع في محرم؟ ما في وقوع في محرم. فلهذا يفرق بين هذا وذاك، فيقال أما الوقوع في المحرم فأين هو، أما التنازل كما قلنا عن بعض الاختيار فهذا أمر إيه؟ أمر لا بأس به. فالنبي استأجر ابن أريقط وكان يهوديا عالما بالطريق، فدل هذا على جواز الاستعانة بهؤلاء خبراء مثلا في صناعة سفن، أو أجيب واحد يهودي يصنع لي سفينة أو كذا، خبراء ببناء مصانع، أو أجيب واحد نصراني يصنع لي كذا، هذا لا بأس به ولا حرج. طبيب أو عالم في الطب مثلا غربي آتي به ليقيم دورة عندي أو كذا، ما في إشكال. ما كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل مثله صلى الله عليه وسلم. وواعده الغار بعد ثلاث، وجدت قريش في طلبهما، وأخذوا معهم القافة حتى انتهوا إلى باب الغار. طبعا قريش جدت في طلب النبي صلى الله عليه وسلم، وسلكوا بذلك كل سبيل، وعرضوا الجوائز على النبي على الناس، من وجد محمدا فله 100 ناقة. وأخذوا معهم القافة، القافة لهم علماء الإيه؟ العلماء بالسير، يعرف هذه أقدم مين، هذا القدم كذا، فأخذوا إيه القافة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر غلام أبي هريرة اللي هو ابن فهيرة، أبي بكر اللي هو ابن فهيرة، أن إيه يأتي بالأغنام ويضيع معالم آثار النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر رضي الله عنه. وكان عامر بن فهيرة يرعى عليهما غنما لأبي بكر، ومكث فيه ثلاثا حتى خمدت عنهما نار الطلب، نار الطلب. فطبعا الغلام أتى بغنمه ورعى وضيع المعالم حتى لا يلتفت أحد إلى ذلك. ثم جاءهما ابن أريقط بالراحلتين فارتحلا، وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة، وصار الدليل أمامهما، وعين الله تصحبهما، إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، فهم في معية الله سبحانه وتعالى. وهذا في دليل على الأخذ بالأسباب، وأن التوكل لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب. يا أخواني، هل النبي صلى الله عليه وسلم من جهة حفظ الله له، هل النبي يحتاج إلى غار يختبئ فيه؟ هل النبي يحتاج إلى ابن أريقط اليهودي ليكون دليلا له؟ طيب أليس الله قادرا أن النبي يمشي أمام قريش وهو يخفي النبي عنهم؟ لكن هذا إشارة إلى الأخذ بالأسباب، وأن الأخذ بالأسباب لا يتنافى مع التوكل على الله عز وجل. الله الشافي لكن أذهب إلى الطبيب، الله الحافظ لكن أنا ألبس أدوات القتال وأصنع الخطط الحربية، والله ناصر أولياءه، لكن لا يتنافى هذا مع ذاك. فإن الله سبحانه وتعالى من نصرته لأوليائه جعل أسبابا للنصرة، فأخذ هذه الأسباب، أخذ بهذه الأسباب. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لو أراد الله عز وجل أن يقيه قريشا كما وقاه قريشا لما وقفوا بالباب، والله أرسل على من وقف بالباب النوم حتى خرج النبي من بين أظهرهم وقد جعل التراب على رؤوسه، طيب أليس هذا الذي يمكن أن يحصل؟ لكن هذا إشارة إلى الأخذ بالأسباب، وأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله. أنت تريد أن تكون عالما، تقول يا رب علمني من غير أن تفتح كتابا، لابد تفتح الكتاب وتأتي دروس العلم وتسمع من المشايخ وتناقش وتحفظ وتجتهد وتتعب نفسك وتأخذ قسطا من نومك ومن راحتك وتبذل جزءا من مالك من أجل شراء الكتب، هذه كلها أسباب. ولكن إن يسرها الله لك وهيأها لك سبحانه وتعالى هي من أسباب التعلم. ولهذا لم يتنافى التداوي مع التوكل، ولم يتنافى أخذ الخطط الحربية مع التوكل، كل هذا من أخذ الأسباب الشرعية وهو من التوكل. فالتوكل على الله عز وجل معناه اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى مع أخذ الأسباب، ده تعريف التوكل، اعتماد القلب على الله عز وجل مع أخذ الأسباب. بخلاف التواكل فإنك تعتمد على الله لكن ما تأخذ الأسباب، ما تأخذ بالأسباب. قال وصار الدليل أمامهما وعين الله تصحبهما وإسعاده ينزلهما ويرحلهما. ولما أيس المشركون منهما جعلوا لمن جاء بهما دية كل واحد منهما، كل واحد 100 ناقة، أبو بكر 100 ناقة، النبي 100 ناقة، من يأتي بهما. فجد الناس في الطلب والله غالب على أمره. يا سلام يا أخواني، شوف الله قادر ألا يجعل على وجه الأرض مشركا أو كافرا. ولو شاء الله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. لا تظن أن تسلط الكفار أحيانا أن هذا بعيد عن أمر الله عز وجل القدر الكوني، لكن الجنة غالية، وهذه الجنة الغالية تحتاج إلى جهاد وابتلاء. لهذا قال سبحانه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ولكن هذا ابتلاء، يبتليك الله بالكافر ويبتلي الكافر بك. ترى الكافر قد يتسلط عليك أحيانا فيثخن في القتل ويعتدي وأنت عبد الله الصالح، ولكن هذا من باب الابتلاء لك، تصبر ولا ما تصبر؟ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. ولهذا قصة خلقك مبنية على هذا الابتلاء. ومن أجل هذا يا أخواني فهموا حقيقة هذا الابتلاء من الأهمية بمكان. إياك أن تقول لما يعذبني ولما يسلط علي ولما لا يكون لنا التمكن في الأرض على ما يفعل كافرون هكذا. إياك أن تقول هذا، لا يسأل ربك عما يفعل. النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهر أصحابه تسلط عليه المشركون في أحد وقتلوا من الصحابة من قتلوا، فهل قال النبي لما يا ربي قتل هذا العدد من أصحابي؟ لا، بل قال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. شوف القصة بقى، هذا هو المراد. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. يبقى ده الابتلاء، إن قد يحصل تسلط، قد يحصل كذا. الواحد فينا مثلا ممكن أول مرة يصلي الفجر واحد ما بيصليش، يوم واحد يقنعه بالصلاة يقوم أول مرة يصلي الفجر وهو جاي يصلي الفجر أعزكم الله يقع في حفرة ينكسر رجله، ينكسر رجله فيقول أدى اللي جانا بقى من الصلاة فيدع الصلاة، أو يقول الحمد لله على كل حال هذا ابتلاء لي لكن والله أنا ما أترك الصلاة، فما أتاني من ألم في كسر رجلي لا يقارن من سعادة في صلاة الفجر. يبقى الإنسان يكون يقظ. واحد مثلا يجي يحضر دروس، يحضر دروس مثلا شهرين ثلاثة أربعة، دخل مشروع خسر فيه، قال لك لا إيه ده، ده أنا كنت بكسب على طول، أول ما حضرت الدروس حصل لي بقى الخسارة من هنا ورايح، المصنع مش عارف إيه والمزرعة إيه والكذا إيه. لا يا عم، لا 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 لا، ما يأتيك من خير في دقيقة واحدة تحضر فيها مجلس علم لأعظم من الدنيا وما فيها. فالله غالب على أمره. فلما مروا بحي من بني مدلج مصعدين من قديد بصر بهم رجل من الحي فقال لهم لقد رأيت بالساحل أسودة ما أراه إلا محمدا وأصحابه. أنا شفت خيالي هنا سواد، ما أراه إلا محمدا وأصحابه. ففطن سراقة، سراقة بن مالك فطن لكلام الرجل، فأراد أن يكون له الظفر خاصة، لم يعلم قومه، أخذ المعلومة وادخرها لنفسه وقال إذن أتبع هذا الإيه المكان حتى يأخذ 200 ناقة، 100 للنبي و100 لمن للصديق، وقد سبق له من الظفر ما لم يكن في حسابه. فقال بل هما فلان وفلان، خرج في طلب حاجة لهما، يعني موه على الناس وقال لا ده فلان وفلان وقد خرج لحاجة. ثم مكث قليلا ثم قام فدخل خباءه وقال لخادمه أخرجي بالفرس من وراء الخباء وموعدك وراء الأكمة. ثم أخذ رمحه وخفض عاليه يخط بها الأرض حتى ركب فرسه، فلما قرب منهم وسمع قراءة النبي، هو الذي ذهب وحده وسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، وأبو بكر يكثر الالتفات، النبي بيقرأ ولا يلتفت، إنما أبو بكر يكثر الالتفات من باب حراسة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر يا رسول الله هذا سراقة قد رهقنا، رهقنا يعني كاد أن يدركنا، قاربنا، هذا سراقة، وأبو بكر يعرفه. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت يد فرسه بالأرض، ساخت يعني هرزت، غرزت الايه يد الناقة. فقال قد علمت ان الذي اصابني بدعائكما. هذا يدل على ان قريش كانت تعلم ان النبي صادق صلى الله عليه وسلم وانه مؤيد، ولكن عنادها وجحودها غلب على تصديقه صلى الله عليه وسلم. فقال قد علمت أن الذي أصابني بدعائكما فادعوا الله لي ولكما علي أن أرد الناس عنكما، ادعوا الله لي وأنا سأرد الناس عنكما. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق فرسه وسأله أن يكتب له كتابا، فكتب له أبو بكر بأمره في أديم، كتب الكتاب في أديم يعني شيء من جلد، وكان معه إلى يوم فتح مكة. طبعا أسلم ووعد صلى الله عليه وسلم وبشره في هذا الموضع الذي كان ضعيفا سبحان الله فيه، إلى أنه وعده بأنه يلبس تاج كسرى وقد حصل، فجاء بالكتاب فوفى له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اليوم يوم وفاء وبر، اليوم يوم وفاء وبر. وعرض عليهما الزاد والحملان فقال لا حاجة لنا به ولكن عم عنا الطلب. انظر يا أخي سبحان الله إلى العرب رغم ما كانوا عليه من جاهلية، إلا أن القيم، بعض القيم كان عندهم سبحان الله العظيم. يعني سراقة كان بإمكانه بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي القريش ويقول أنا آخذ نصف الدية وأدلكم على محمد وأصحابه، لكن أبدا ما فعل ذلك، ما فعل ذلك. ولهذا جاء بالكتاب الذي أعطاه النبي يوم الفتح، قال هي محمد هذا الكتاب الذي كتبته لي، فقال النبي اليوم يوم وفاء وبر. فلم يدل سراقة، هذه معاني، معاني كانت عند العرب، فالعرب كان عندهم معاني. ولهذا يا أخواني العرب من أسلم منهم صار سيدا، والنبي يقول خياركم في الجارية خياركم في الإسلام. ولهذا أخواني الاستقامة إذا أتت على شخصية ثابتة ولها معاني ولها قيم نفع الله عز وجل به. لما ممكن يكون إنسان يعني رب اللحية وقصر الثوب وبقى داعية كمان، ولكن هذه المعاني ليست عنده، تجد عنده خساسة بعض الناس، قد عنده ندالة، ما تجد عنده وفاء بوعد، ما تجد عنده صدق بالحديث، رجل يستحيل أي حاجة، هو صاحب لحية، ممكن صاحب لحية ما عنده معاني عظيمة. إذا اختلف مع زوجته ويطلق زوجته تلاقيه جايب عربيتين شهود زور، إيه يا عم الشيخ إيه في إيه اللي حصل، لأن ده أصله أصلا، إنما ركب لحية النعم لكن لم يعالج أصلا. أو تلاقي مثلا واحد ملتحي وبتاع، أول ما يحصل عركة في السوق تلاقي بقى السنة بتتشد بقى وينسى الإيه، ننسى ان هو من ولا اين اللحية والعياذ بالله وكذا. ولهذا هناك اشخاص تقول لو ان هذا الرجل يستقيم، لان عنده معاني طيبة وعنده قيم. فكان العرب عندهم هذا، عندهم بعض هذه المعاني، ولهذا من اسلم منهم وصار صحابيا ساد الناس كلهم، ساد الناس. هناك معاني يحتفظون بها من الوفاء او من الكرام الضيف أو من نجدة المظلوم أو غير ذلك مما كانوا عليه وكان عليه بعضهم. فهذا إذا فعل كان ما كان. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أتاه الله عز وجل أجل هذه الصفات وزيادة، فكان النبي عربيا وهو من خيار العرب، ولكن الرسالة أضفت على النبي صلى الله عليه وسلم ما جعله أفضل الناس. في صلح الحديبية لما قال عروة بن مسعود قال للنبي قال يا محمد إن كان لك الغلبة على قومك كما سمعت رجلا اجتاح قومه كما ستفعل، وإن كانت الأخرى يعني الغلبة من قريش عليك فما أرى حولك إلا أو شابا حري أن يفروا ويتركوك. فقال أبو بكر رضي الله عنه وهو الحليم قال أمصص بذر اللات سبه يعني. فماذا قال عروة؟ قال من هذا؟ من الذي قال هذه الكلمة؟ قالوا هذا عبد الله بن أبي قحافة، هذا أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة. قال لولا يد لك علينا لم نكافئها بك، لم نكافئك بها، أنت لك عندنا يد يعني معروف، لم نكافئك بهذه اليد لرددت عليك، ولكن هذه بتلك. شوف الأصول، شوف الأصول، خلي بالك الأصول. لولا يد أنت لك جميل علينا، أنا ما رضيت لك فأنا مدين لك بجميل، لولا هذا لرددت عليك، ولكن هذه بتلك كده. واحد واحد خلاص، سأترك الرد عليك مقابل جميل لك علينا. فالعرب عندهم هذا يا اخوان عندهم، لكن طبعا النبي بقى حدث ولا حرج. شوفوا انظر الى وفاء النبي لما يأتيه ابو جندل وقد عاهد القوم، قال ارجع يا ابا جندل فإن قد اعطينا القوم عهدا. شوف انظر الى حذيفة لما قال للمشرك لن اقاتل مع النبي، قال النبي وفي لهم وإن نستعين الله عز وجل عليهم. ولما جاءت ابنة عدي بن حاتم في السبي فقالوا يا رسول الله هذه ابنة عدي بن حاتم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكوها فإن أباها كان يحب الكرم، أكرمها لأبيها مع أن أباها كان مشركا ومات على هذا. لكن دي معاني. ولهذا يا أخواني مع يعني أنا صراحة ما أرى مع المنهج الصحيح والحفاظ على السنة ما أرى أنفع الإنسان من معاني في شخصيته، معاني مروءة، معاني النجدة، معاني الكرم، معاني الإيثار، معاني المحبة، معاني حب العفو مع القدرة. هذه معاني تجمل بالرجل، هذه معاني تجمل بالإيه؟ بالرجل أن تكون فيه. فإذا جاءت الاستقامة على رجل بهذه المعاني حصل خير وحصلت بركة. أما أن الإنسان يكون عاريا عن هذه المعاني فيستقيم، هذا قد إن يعني إن أتيت الدعوة ستؤتى من قبل هذا، ستؤتى من قبل إيه؟ هذا يمكن يبقى آخر مثلا معتكف وفي العشر الأواخر وكذا واعتكاف ونظام وتمام وصلاة الليل وبتاع، لكن مثلا هيجي واحد ياخد الربع فرخة بتاعته تقوم قايم عليه ومش عارف إيه إيه يا عم الشيخ إيه فضلت الشيخ أنت معتكف إيه ربع فرخة؟ ده أنا بحسبك هتروح تجيب مثلا 100 جنيه تجيب مثلا 3 4 فرخات توزعهم لاخوانك ولا بتاع ايه في ايه، او مثلا واحد جاي من مرتبته شويه ولا بتاع تقوم تريهيك. لا، هذه معاني لابد ان تكون ايثار. ايثار خد يا اخي المرتبه دي مش مشكله، واخد بالك، خد كومي، انت مالكش كوم ما خدش كوم، لا والله لازم تاخد هذا، خد بالك تؤثر اخاك. هذه معاني مهمه جدا، هذه المعاني تجمل بالانسان. وطبعا دي كانت معاني يا اخواني من ضمن اسباب تألق الصديق رضي الله عنه. الصديق قبل الاسلام كان على هذه المعاني، ولهذا الصديق بعد الاسلام جمرت به تلك المعاني. ولهذا لما اضطر ابو بكر ان يخرج من مكه ولقيه الرجل المشرك ماذا قال له يا اخواني؟ ماذا قال له؟ قال رايح فين يا ابو بكر؟ قال خرجت من مكه. قال ابو بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج. مش انت ابو بكر تخرج من عندنا. مثلك، مثلك ايه؟ على القرآن والسنة. هو ما عنده قرآن ولا سنة، ما عنده قرآن والسنة، ما يعرف هذا القرآن والسنة، انما مثلك قدرا في قريش ومكانة وشخصا مثلك لا يخرج ولا ايه ولا يخرج. قال ثم مكث فقال قد كفيتم، ورجع فوجد الناس في الطلب، فجعل يقول قد استبرأت لكم الخبر، يعني انا شفت وما فيش حد، يلا رجعوا. سبحان الله سبحان الله. فكان اول النهار جاهدا عليهما واخره حارسا لهما، فسبحان من القلوب بيده. يا الله يا الله. سراقة في اول النهار كان ايه؟ جاهدا لهما، يعني طالبا جاهدا في الطلب، وفي اخر النهار كصحرة آل فرعون، كصحرة فرعون في اول النهار ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبون، وفي اخر النهار فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا. ولهذا يا اخي لا تيأس من احد، ما تيأس، بارك الله فيك، ما تيأس من احد، توكل على الله وخذ الاسباب الشرعية ولا تيأس من احد. فقد يكون الرجل في اول النهار محاربا لك، وفي اخر النهار درعا واقيا لك، والقلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن. لهذا ما عليك الا البلاغ، والبلاغ بحق، واترك الامر. هذا الذي يحارب كل يوم قد يكون غدا ممن يقف جوارك. ثم مر في مسيرهما ذلك بخيمتي ام معبد الخزاعية، وذكر القصة، ثم قال واصبح صوت عالي بمكة يسمعونه ولا يرون القائل جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حل خيمتي أم معبد هما نزل بالبر وارتحل به، فأفلح من أمسى رفيق محمد، فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فخار لا يجازى وسؤددي، سلوا أختكم عن شاتها وإناؤها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد، دعاها بشاة حائل، يعني ليست حلوب، يعني دعاها بشاة حائل فتحلبت له بصريح ضرة الشاة مزيد، نبي يرى ما لا يرى الناس حوله، ويتلو كتاب الله في كل مشهد، وإن قال في يوم مقالة غائب فتصدقها في ضحوة اليوم أو غد، ترحل عن قوم فزالت عقولهم، وحل على قوم بنور مجدد. سبحان الله. زالت عقول قريش حينما طاردوا النبي حتى تركهم صلى الله عليه وسلم، زالت عقولهم، والمجد بين أيديهم والعز بين أكنافهم، وأتى على قوم قبلوه وأتوا. ولهذا الخير يأتي من سعى إليه. لقد سعت المدينة إلى النبي أولا، فكافأها الله بأن يكون النبي بين أظهرها. ولهذا قال النبي الأنصاري ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون أنتم برسول الله إلى رحالكم. وأما قريش فبينها رسول الله فأبت أن تلتزم دعوته، فحرمت بركة دعوته. هداهم به بعد الضلالة ربهم، وأرشدهم من يتبع الحق، من يتبع الحق يرشد. ليهني أبا بكر سعادة جده بصحبته، من يسعد الله أو من يسعد الله يسعد. ليهني أبا بكر، يعني ليهنك أبا بكر، اهنأ يا أبا بكر سعادة جده، يعني اجتهاده بصحبته. من يسعد الله يسعد. ويهنى بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. قالت أسماء ما درينا أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أقبل رجل من الجن من أسفل مكة فأنشد هذه الأبيات، والناس يتبعونه يسمعون صوته وما يرونه حتى خرج من أعلاها. قالت فلما سمعنا قوله عرفنا حيث توجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن وجهه إلى المدينة. وبلغ الأنصار مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة، الحرة يعني في المدينة، المدينة بين حرتين، فإذا اشتد حر الشمس رجعوا إلى منازلهم. يا سلام يا أخواني، سبحان الله سبحان الله، مكة بلده تترقب القبض عليه وتجتهد اجتهادا عظيما في أن تلحق برسول الله وأبي بكر، والمدينة نفس الاجتهاد لكن في تلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى يقدم رسول الله؟ وقريش تقول متى ندرك محمدا وهو منها ومن أنفسها وأنفسها. والمدينة ليست أرضا ولا بلدا ولا وطنا ولا عشيرته ولا أهله، فسبحان من يمكن لدعوته ويجعل لها الأرض التي يشاء سبحانه وتعالى. فلما كان يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول على رأس 13 من نبوته خرجوا على عادتهم، فلما حميت الشمس رجعوا، وصعد رجل من اليهود على أطم من أطام المدينة لبعض شأنه، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فصرخ به على صوته: يا بني قيلة، هذا صاحبكم قد جاء، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار الأنصار إلى السلاح ليتلقوه، وسمعت الوجبة والتكبير في بني عمرو بن عوف، طبعا لأن النبي أخذ عليهم أن تمنعوني مما تمنع منه أبناءكم وأموالكم، ولهذا أخذ السلاح. وكبر المسلمون فرحا بقدومه وخرجوا للقائه وتلقوه وحيه بتحية النبوة واحدقوا به مطيفين حوله، والسكينة تغشاه والوحي ينزل عليه، والله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فسار رحم الله بالأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. فصار حتى نزل بقباء في بني عمرو بن عوف، فنزل على كلثوم بن الهدم وقيل على سعد بن خيثمة، فأقام فيهم 14 ليلة وأسس مسجد قباء، وهو أول مسجد